بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. كان الكلام في مفهوم الحصر، وقلنا أن الحصر له مفهوم لأن الجملة الحصرية دلت على حصر الحكم بالموضوع، ولكن إذا كان المولى في مقام البيان ومقام التحديد فمعنى ذلك أنه يحصر نوع الحكم بالموضوع، فهم حصر أكو هم حصر نوع الحكم، مثل قوله تعالى إنما وليكم حصر الصفة وهو الولاية على الموصوف، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فهو يحصر الحكم وهو الولاية بالموضوع وفي مقام البيان والتحديد. يعني فقط هؤلاء، إما أن يقول فقط فهو يدل على المفهوم أنه غيرهم ليس له ولاية أبدا، أو يكون في مقام التحديد إنما وليكم، يعني حدد تحديد هؤلاء، إذن نوع الولاية اختص بهم وهو معنى ثبت المفهوم، أم حصر أكل حكم وهو الصفة بالموضوع، هم نوع الحكم خلاص انتهى. لكن قلنا أنه يوجد استثناء لمفهوم الحصر، وهو إذا كانت هناك قرائن تدل على أن الحصر إضافي مو حقيقي، وهو يحصل فيما إذا حصرنا الموصوف على الصفة، مثل وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، حياة هذه هي الموصوفة حصرناها بالله عز وجل، لقول لا هنا هذا الحصر إضافي، مثل وما زيد إلا عامل، عامل يعني ينفي عنه بعض الصفات، مو كل الصفات غير العمل، ينفي الغنى، ينفي الغنى، ينفي العلم بس، أما لا ينفي أنه أخ وأب وزوج، وما زيد إلا عامل، يعني زيد عامل يعني مو زوج، يعني مو أبو فلانة، مو أخ فلان، مو حي، مو متكلم، هذا ما ينفي. فإذا ينفي نفي إضافي، الحصر إضافي. ولكن الفخر الرازي إجا إلى هاي آية إنما وليكم الله ورسوله، هنا ماذا قال؟ أولا منع نزول الآية في عليين، ثم قال بعد أن نسلم أنها نزلت في عليين لا حصر فيها، ما يقول الحصر إضافي، يقول أصلا حصر ماكو، إنما ويقول حصر ماكو، لأن إنما يقول لا تدل على الحصر. ماذا يقول؟ هذا الحصر إضافي. خب واحتمل الحصر إضافي، احنا قلنا الحصر الإضافي وين يصير؟ انتبه، الحصر الإضافي يكون في حصر الموصوف على الصفة، ما محمد إلا رسول، هنا قالوا حصر إضافي لأن محمد ليس فقط رسول، هو زوج فاطمة وهو حاكم وهو مصلح، فالحصر الإضافي وين يصير؟ في حصر الموصوف على الصفة. نعم شنو في الآية؟ حصر الصفة، إنما وليكم الصفة، الصفة حصرة. فإحنا قلنا الحصر الإضافي وين؟ في حصر الموصوف على الصفة، ما زيد إلا عامل، ما قلنا إضافي لأن زيد هو أيضا زوج، هو أخ، هو ابن، هو أب، هو متكلم، هو حي، إذن هذا الحصر إضافي مو حقيقي. أما هذه الآية يقول أصلا حصر ما بيها، إنما لا تدل على الحصر، هذا التعصب يؤدي إلى شيء مضحك، وهو عالم إنما يقول ما بيها حصر، لا تدل على الحصر، دلالة إنما على الحصر عرفية واضحة، حصلت الحكم وهو الولاية العامة. قد نقول أنه أكو جملة حصرية أكو قرينة على أنها إرشادية، أما حصر لكن مثل لا صلاة إلا بطهور، لكن إرشادية إلى شرطية الطهارة، مو حصر ماكو، حصر أكو. هو يقول لا حصر فيها. على كل ما رامه الفخر الرازي من إنكار دلالة إنما وليكم الله، إنكار دلالة هذه الآية لتوهمه أن الحصر، توهمه أنه لا حصر في هذا، لا لا معنى له، أو لتوهمه أن الحصر إضافي هنا مثل الحصر في آية وما الحياة الدنيا، هذا خطأ غير صحيح، لأن الحصر في آية إنما وليكم الله حصر الصفة على الموصوف، بينما ذلك الحصر الإضافي وين؟ حصر الموصوف على الصفة، حصر الموصوف على الصفة. إذن ما رامه الفخر الرازي من منع دلالة إنما وليكم الله على الحصر غير سديد، لأنه تمسك بحصر الموصوف على الصفة، وكلامنا والآية في حصر الصفة على الموصوف، إنما الولاية وليكم. طيب، هذا انتهى بحث مفهوم الحاصل. إذن الحصر له مفهوم، والجملة الاستثنائية هم لها مفهوم، لكن إذا كانت سالبة. طيب، الآن ذكر بعض العلماء من جملة المفاهيم مفهوم العلة المنصوصة. هذا مفهوم العلة المنصوصة أم ذكروه من جملة بحث المفاهيم ومصداق المفاهيم، وهذا يمكن أن يستدل له بمجموع أمور. أولا، عندما يقال للمريض لا تأكل الرمان لأنه حامض، أي علة، لا تأكل الرمان لأنه حامض، فهو ظاهر في أن الحموضة علة للحكم، لا تأكل هذا حكم، علته لأنه حامض. فالمنع من أكل الرمان، النهي عن أكل الرمان، علته هذا لأنه حامض. هذه العلة ظاهرة في أنها راجعة إلى الحكم، لا تأكل الرمان، لا تأكل، هاي مو راجعة إلى الرمان، هاي راجعة إلى لا تأكل، هاي العلة راجعة للحكم، مو راجعة للموضوع، لا تأكل لأنه حامض، لا تأكل الرمان لأنه، هاي لأنه ما راجع إلى الموضوع، راجع إلى الحكم، أي أول. ثاني، هذه علة مستقلة، يظهر من الجملة لا تأكل الرمان، لأن هاي علة مستقلة، لأن المتكلم لم يقيد هذه العلة بشيء آخر، فهي الحموضة بخصوصها أوجبت الحكم، الحموضة التي أوجبت الحكم لا تأكل الرمان، من دون ضميمة شيء آخر. إذن الحموضة علة للحكم، والظاهر أنها علة مستقلة. ثالثا، لم تقيد هذه، لم تقيد أو لم تقيد الجملة هذه الحموضة بحموضة الرمان، ما قيدته، ما قالت لا تأكل الرمان الحامض، لا قالت لا تأكل الرمان لأنه حامض، فالحموضة ما مقيدة بحموضة الرمان، يعني قرشها لا تأكل، فيتعدى إلى كل حموضة، حتى البرتقال الحامض ممنوع منه، لا تأكل الرمان لأنه حامض، فلم تقيد هذه الجملة العلة بحموضة الرمان، وإنما كل حموضة يمنع من أكلها، لذلك يقال أن هذه العلة توصف بأنها معممة، طبعا بالكتاب مكتوب معجمة، معممة، العلة هي معممة، لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني طرشي أم لا تأكله، يعني برتقال حامض أم لا تأكله، هي معممة، العلة معممة طبعا، وهي مخصصة. شلون؟ الرمان الحلو أكله، ما بيمنع، لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإذا الرمان حلو هاي العلة صارت مخصصة، يعني ليس المنع من أكل كل الرمان بس الحامض، لا تأكل الرمان ويقول
لأنه حمر. فالعلة معممة يعني الحموضة إذا كانت في غير شيء أيضا لا تأكله. والرمان إذا حلو ماكو منيع. لذلك يقال أن العلة معممة لأن الحموضة تقول أن الرمان من مصاديق الحامض وكل حامض ممنوع أكله والرمان من مصادق. لكن إذا الرمان حلو ماكو منع منع ماكو. يقال أن هذه العلة معممة ومخصصة على كلام. رابعا يعني بعبارة أخرى قبل التوضيح الأمر الرابع المتكلم لهذه الجملة بعد أن قال إن علة عدم جواز أكل الرمان هو الحموضة كان في مورد تحديد أن نوع عدم الجواز لا تأكل أبدا لا تأكل أبدا لا تأكل أبدا. علة النوع عدم جواز أكل الرمان هو الحموضة في مورد تحديد. وهذا عبارة عن ربط نوع الحكم هذا نوع الحكم وهو عدم جواز الأكل بالحموضة. فإذا زالت الحموضة فقد زال نوع عدم الجواز. الأمر الرابع أن المتكلم في مقام بيان العلة وقد اكتفى بذكر خصوص الحموضة. المتكلم هذا إذن يتبين بالإطلاق أن العلة الوحيدة للمنع من الرمان هو الحموضة فقط. إذن هذا الكلام يدل على أن الحموضة هي علة منحصرة تحصر المنع في أكل الرمان الحامض. أما الرمان الحلو لا ماكو منع منه. لهذا يقال العلة مخصصة مخصصة. إذا تمت هذه الأمور الأربعة توفر كلا ركني المفهوم. أولا كون المتكلم معلقا على علته المنحصرة الحكم معلق وهو لا على العلة المنحصرة. الثاني أن الحكم ليس شخصيا بل يراد سلخ الحكم نوع الحكم من لا تأكل الرمان. الأمر الأول أن تعليق الحكم بالعلة المنحصرة الأمر الأول ثبت بالتوضيح الأول والثاني والرابع. التوضيح الأول الذي قلنا أن الظاهر أن الحموضة علة للمنع. الثاني الذي قلنا بأن العلة علة مستقلة. الرابع أن المتكلم في مقام بيان العلة وقد اكتفى بذكر خصوص الحموضة لا كل شيء في الرمان خصوص الحموضة. أي أما الأمر الثالث فقد ثبت أن المراد سلخ الحكم. الأمر الثالث الذي قلنا أن هذه الحموضة معممة يعني لا تأكل كل حامض كل حامض هاي معممة. فإذا صار الحكم شمولي إذا صار الحكم شمولي طبعا ينتفي إذا راحت الحموضة ينتفي الماء لا تأكل كل حامض. العلة معممة هذا الأمر الثالث. الأمر الثالث يدل على أن الحكم هو نوع الحكم لا تأكل لأنه حامض يعني لا تأكل كل حامض. فإذا ماكو حموضة إذا راح المنع كل حامض بالعالم لا تأكل. فإذا مو حامض يعني كل وهو سلف الحكم. طيب هنا قد نقول للمتكلمين الذين تكلموا بهذا الأمر وأثبتوا مفهوم المفهوم وهو ارتفاع سلخ الحكم عند ارتفاع الحموضة ارتفاع سلخ الحكم وهو لا تأكل أبدا عند ارتفاع الحموضة يرتفع السلخ. نقول لهم لماذا هذا التطويل؟ يكفي أن نقول أن ظاهر الجملة المعللة ظاهر هذه الجملة التي هي فيها علة منصوصة ظاهر هذه الجملة الالتصاق التصاق الحكم بموضوع خلاص أنه علة وعلة منحصرة وأن وخصوص الحموضة هي العلة علة وعلة خاصة ومنحصرة ماكو داعي. قل التصق الحكم بموضوعه الجملة التي يكون فيها حكم معلل ظاهرها اختصاص الحكم بموضوعه. لا، وثانيا أن يكون الملتصق بالموضوع ونوع الحكم. هذا شيء، مو أربعة، ما نحتاج ذني أربعة. نقول إحنا نكون نثبت في الجملة التي هي معللة وفيها حكم، وعلى نثبت أن الحكم ملتصق بالموضوع، التصاق انحصار. ثانيا أن هذا الحكم الملتصق هو نوع الحكم. كافي بين الاثنين. وحينئذ إذا ثبت هذا الأمر، التصاق بين الحكم والعلة، لا تأكل الضمط لأنه حامل التصاق. ثانيا هذا لا تكون نوع الحكم، مو شخص الحكم. حينئذ إذا زال الموضوع وهو الحموضة، زال نوع الحكم، لا تأكل يروح بعد، لا تأكل ما موجود في العالم إذا مو حامل. ففي قولنا لا تأكل ما لأنه حامض، يكفي أن يكون الظاهر من هذه الجملة ارتباط الحكم بموضوعه، التصاق عدم الأكل بالحموضة، وأن يكون الممنوع نوع الأكل وهو ثابت من قولنا لا تأكل. هذه عامة، هذا عموم استغراقي، لا تأكل عموم استغراقي. وفي مقامي بياني وتحديد عن عدم الأكل بالحموضة، فحينئذ إذا كان المأكول حلوا فلا منع أصلا، بحيث إذا أجت الجملة تقول البرتقال الحلو الحلو لا تأكله، نقول هذه معارضة، معارضة مع تلك الجملة التي تقول لا تأكل الرمان لأنه حامض، لأنه حامض يعني لا تأكل البرتقال، لا تأكل البرتقال حامض، إذا الحلو مو ممنوع. فإذا أجت الجملة تقول لا تأكل البرتقال الحلو، البرتقال الحلو، نقول هاي معارضة، معارضة مع تلك الجملة التي قالت لا تأكل الرمان لأنه حامض، يعني منعت من أكل البرتقال الحامض، أما الحلو ماكو منع. فإذا الجملة تقول البرتقال الحلو لا تأكل، نقول هاي معارضة، معارضة لجملة لا تأكل الرمان لأنه حامض. فمقتضى كون العلة مخصصة هو نفي الحكم عن الموضوع فيما إذا كان خاليا عن العلة، الحكم يرتفع عن الموضوع إذا العلة ما موجودة، الموضوع وهو هذا شيء حلو هذا. وحينئذ إذا ورد دليل على إثبات الحكم في هذا الشيء اللي ما به العلة وهو الحلو، نقول هذا يعارض تلك لا تأكل الرمان لأنه حامض، والتعارض بما أنه تباين إذن يندرج تحت الأخبار العلاجية. طيب بس تطبيق هذا المفهوم الأخير، أن الجملة إذا كان لها علة ففيها مفهوم، لكن الجملة التي فيها علة كون يصير الحكم نفي لا تأكل، بحيث يصير استغراق. ورد في الحديث إن الله لم يحرم الخمر لإسمها، وإنما هاي العلة، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو حرام، مو هنا مكتوب فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر، لا، فما كان عاقبته عاقبة فهو حرام. طب هاي شنو؟ هذا حكم حصر بموضوع وهو حرمة الخمر محصورة بعاقبة الخمر وهو الإسكار. إن الله لم يحرم الخمر لإسمها، وإنما حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة فهو حرام. هذا حرمة الخمر منوطة بعلة وهو الإسكار، إسكار. أو عندنا رواية أصرح من هذه الرواية تقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، بعد حكم لا تشرب لأنه مسكر، جملة فيها حكم معلل. وحينئذ المفهوم من هذه الجملة المعللة، مفهوم هذه يعني يجوز شرب الخمر إذا لم يكن مسكرا، الجنتين هاي معناه يجوز. يقول لا تشرب، ليش ما أشرب الخمر؟ لأنه مسكر. خب فإذا العلة ما موجودة، أقول الخمر مو مسكر، شوية ثلاث خطرات أربع خطرات خمس خطرات هاي مو مسكرة، إذن يجوز. هذا طمل طمل. إذن الجملة اللي قلنا المعللة فيها مفهوم، مثل لا تأكل رمان لأنه حامض، إذا الرمان حلو ماكو منع، إنام كذلك لا تشرب الخمر لأنه مسكر، وإذا الخمر ما يمسكر خاشوقة شاي قطرتين معناه ماكو منع. لكن ورد في مضمون الحديث ما كان كثيره يسكر فقليله حرام ولو لم يكن مسكرا، أو ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن صار تعارض، صار تعارض بين لا تشرب الخمر لأنه مسكر. هاي الرواية شو تقول؟ القليل غير المسكر حرام، هناك لا تشرب حرام لأنه مسكر. مقتضى القاعدة أن الخمر اللي غير مسكر وهو قطرات اثنين حلال، اجتي أقول هذا هم حرام، صار تعارض، صار تعارض بين لا تشرب الخمر لأنه مسكر وبينما أسكر كثيره فقط. ليش؟ يعني الأولى تقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني يجوز شرب الخمر إذا كان قطرتين، هاي تقول لا ما يجوز، صار تعارض بين مفهوم تلك الجملة لا تشرب الخمر لأنه مسكر، يعني قطرتين يجوز الشرب، هاي تقول ما يجوز، صار تعارض بين مفهوم الجملة الأولى والجملة الثانية تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، يتعارضان في الخمر غير المسكر. الجملة الأولى تقول حلال غم غير قطرتين، الجملة الثانية تقول حرام، يتعارضان. فالحديث الأول ما تقول لا تشرب الخمر لأنه مسكر، خوها قطرتين، الحديث يقول الحلال من مو مسكر مثل الرمان العلو. الرواية الثانية شو تقول؟ تقول حرام، صار تعارض في الخمر غير المسكر، فنطبق أحكام التعارض. بريء بريء، هم لا تسكر، لا جزء المسكر مو مسكر، الخمر إذا مسكر، الرمان عندنا الرمان واحدة حامضة واحدة حلوة، لكن كل رمان الحامض ممنوع، الحلو شنو؟ مو ممنوع، لا تأكل منها. هنا عندك خمر مرة قلاص ومرة قطرتين، القلاص مسكر يزيل العقل وقل القوة العقلية، قطرتين ما تسكر، ما تسكر قطرتين، مثل رمان حلو رمان حامض، رمان حلو مو حامض، لكن رمان هنا قطرتين من الخمر لا تسكر لكنها خمر، فيصير تعارض، لابد أن نطبق أحكام التعارض. خب خلاصة هاي بحث المفاهيم، احنا توسعنا في المفاهيم أكثر من غيره. بدي لا عاقبته،
فما كان عاقبته خمر فهو خمر،
لا شوف لا مو شيء، لا إن الله لم يحرم الخمر لإسمها وإنما حرمها لعاقبته، عاقبة شنو؟ إسكار. فما كانت عاقبته عاقبة الخمر يعني مسكر، يعني هرائن هم حرام، يعني حشيش هم حرام، أنت مهلا عاقبة الخمر يعني إسكار، أما قطرتين ما تسوي إسكار، قطرتين مو مع عاقبتها عاقبة الخمر، قطرتين ما تسكر. أن لم يحرم الله الخمر لإسمها يعني وإنما حرم لعاقبة الإسكار، راح نتعدى من الخمر إلى الهيروين إلى الحشيشة إلى المخدرات الأخرى، أكو حبوب أكو كذا مخدرة، ليش هم حرام؟ أما قطرتين بويا قطرتين ليس 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 فيها عاقبة الخمر، ما تسكر، إذن هاي ماكو نهي عنه. تجينا الرواية حرام ماكو نهي يعني يجوز، تجينا الرواية حرام صار تعارض، تعارض نروح نحله في باب التعارض. خلا مفهوم شو احنا تعرضنا لك في المفاهيم لأشياء لم يتعرض لها كثير من العلماء. احنا قلنا مفهوم الشرط، قلنا هذا مفهوم الشرط في كل جملة شرطية ما موجود، لأن في الشرط حصر الحكم بالشرط، إذا جاء زيد فأكرمه، الحكم حصر بالشرط. لكن لم يتبين لنا أن المحصور نوع الحكم، فما عندنا قاعدة تقول بمفهوم الشرط أنكرناه، بل قد يكون هناك شرط جملة شرط لها مفهوم، لكن قرينة خاصة دلت على أن المنفي نوع الحكم، قرينة خاصة استثناءات. فإذا بالمفهوم الريد دائما هاي خليه في ذهنك، كل ما يقولوا لك اكو مفهوم هنا ينتفي سنخ الحكم عند انتفاء الموضوع، قول اريد شيئين، اريد تثبتوا لي التصاق بين الحكم وموضوعه، وتبينوا لي ثبتوا لي ان المنتسخ نوع الحكم. الاثنين اذا ثبتوا لك واحد فهو فقط الالتصاق، قول هذا لا يدل على المفهوم بالمعنى الاصطلاحي، هذا يدل على ارتفاع الحكم عند ارتفاع موضوعه، يعني ارتفاع شخص الحكم اذا بس التصاق، اذا بس اتصال ما يفيد. اذا شيئين نريد، شيئين نريد. فمن قال بثبوت المفهوم قال هاي الجملة الشرطية تقول ان الحكم مرتبط بالشرط، والمرتبط بالشرط نوع الحكم، مو حكم، مو حكم شخصي، نوع الحكم. نعم، فاذا انتفى الشرط انتفى نوع الحكم، لان راح الاتصال وراح نوع الحكم. من يقول احنا انكرنا الامر الثاني، قلنا التصاق في الجملة الشرطية موجود، لكن من قال ان الملتصق بالشرط هو نوع الحكم؟ هذا منو قاله؟ هذا مو ثابت. فاذا انتفى الشرط ينتفي شخص الحكم، وقد يكون الحكم موجود في موضوع اخر، اي بالنسبة الى مفهوم الشرط. طيب، اما بالنسبة إلى مفهوم العدد، قلنا إيه العدد فيه مفهوم إذا كان المولى في مقام البيان من ناحية التحديد قلة وكثرة، وإلا العدد ما له مفهوم إذا لم يكن المولى في مقام البيان. صوم ثلاثة أيام بالشهر، يعني ماكو صوم يوم رابع بالشهر هم مستحب، ماكو استحباب صوم يوم واحد إلا ثلاثة إذا لم يكن في مقام التحديد العدد ليس له مفهوم. إذا كان في مقام التحديد من ناحية الكثرة والقلة، أو من ناحية القلة فقط، أو من ناحية أي نعم له مفهوم، مثل ما يقول أقل الحيض ثلاثة من ناحية القلة، أكثر الحيض عشرة من ناحية هنا أكو مفهوم. ما أكو حيض في العالم أكثر من عشرة، ما أكو حيض في العالم أقل من ثلاثة، أي العدد له مفهوم إذا كان في مقام التحديد من ناحية القلة أو الكثرة. الوصف ليس له مفهوم لأنه شخص الحكم للوصف، راح الوصف يروح شخص الحكم، أكو ارتباط لكن ماكو أن مو ثابت أن الوصف أن الوصف معلق عليه نوع الحكم. إذن الشرط قلنا مو ثابت. طبعا لما نقول ماكو مفهوم يعني ماكو مفهوم اصطلاحي اللي يريدوه علمائنا، والا يرتفع الحكم بارتفاع موضوعه شخص الحكم. لما نقول الوصف ليس له مفهوم يعني ليس له مفهوم باصطلاح قومنا وعلمائنا، والا اكو اذا ارتفع الوصف ارتفع شخص الحكم، هذا واضح ارتفاع شخص الحكم عند ارتفاع الموضوع. لما تيجي بالعدد نقول ماكو مفهوم العدد إذا لم يكن المولى في مقام التحديد والبيان، أما إذا كان في مقام التحديد والبيان فأكو مفهوم من ناحية الكثرة والقلة. الاستثناء قلنا استثناء إذا كانت الجملة سالبة أكو مفهوم، لا تصدق خبر لا تصدق الخبر إلا الثقة، لا تصدق الخبر إلا الثقة، هنا أكو مفهوم. أما إذا كانت الجملة الاستثنائية موجبة قلنا ماكو مفهوم. بالحصر عن نفس الكلام، الحصر هنا إذا حصل نوع الحكم بالموضوع، نوع الحكم بالموضوع، فإذا زال الموضوع ينتفي نوع الحكم، ثبت المفهوم الذي يريده القوم وهو المفهوم الاصطلاحي. هنا لما نقول وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، الله ما عنده ولد اصلا، اي انه نوع العباد محصور باتخاذ الله لهم. والله ما عنده ولد، عنده عباد. فلو قال إنسان أن عيسى ابن الله صار تعارض، بل عباد كلهم عباد، ما عنده ولد. فإذا أجى واحد يقول عيسى ابن الله صار تعارض، صار تعارض، لأنه حصل نوع العباد وجميعهم باتخاذ الله لهم، بعد ما عنده ولد. في العلة المنصوصة أيضا هكذا نقول، في العلة المنصوصة إذا ثبت أنها علة لنوع الحكم، فإذا راحت العلة راح نوع الحكم، راحت الحموضة راح لا تأكل، بعد ما أكل لا تأكل، ما أكل. إذن في المفهوم لابد، خلص بحث المفاهيم انتهى، سوف ندخل في بحث التعارض، في بحث العموم. في المفهوم رحنا، وين ما تروح يقول لك اكو مفهوم، قول ثبتوا لي ذني الامرين. اذا ثبتوا الامرين اكو مفهوم بالمعنى الاصطلاحي، ما اكو ذني الامرين لم يثبت المفهوم بالمعنى الاصطلاحي، ويكون مفهوم بالمعنى ارتفاع شخص الحكم اذا ارتفع الموضوع. ياتي الكلام على الباقي غدا ان شاء الله.